فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، قبل ان نبدا في كتاب الصيام بقي عندنا الباب السادس في الزكاه، وهو في اهل الزكاه المستحقين للزكاه. والمستحقون للزكاه جمعوا في ايه جامعه من سوره التوبه في قول الله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جمعت هذه الآية الأصناف الثمانية الذين تخرج لهم الزكاة: الصنف الأول الفقراء، والصنف الثاني المساكين، أو نقول الفقراء والمساكين، فهما لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا جاء في السياق الفقراء فهي تشمل الفقراء والمساكين، إذا قيل المساكين تشمل الفقراء والمساكين، لكن إذا قيل الفقراء والمساكين يبقى لكل واحد منهما تعريف غير الآخر. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف حاجته. لو تخيلنا مثلا انه في السنه بيحتاج 6000 وهو دخله 3000 فما دون ذلك بيسمى ايه؟ فقيرا. فاللي بيلاقي من 0% لغايه 50% من متطلبات حياته الضروريه من طعام وشراب وكسوه فهذا يسمى فقيرا. فان زادت على النصف يعني يجد ما يسد فوق النصف ولكن لا في حاجته. تخيلنا ان هو يحتاج في السنه 6000 ولكن دخله 4.5 هذا يسمى ايه؟ مسكينا، فيملك ولكن ايضا ما لا يفي حاجته، يفي اكثر من النصف ولكن لا يتم حاجته. فيعطى هذا الفقير ما يكفيه سنه كامله وكذلك هذا المسكين. فتخيلنا مثلا ان الفقير دخله السنوي 3000 أو قل 2000 وهو حاجاته 6000 في السنة، يعني 500 جنيه في الشهر، وأنت تريد أن تخرج الزكاة سواء زكاة فرد أو زكاة أفراد ما تفرق، فأعطيته 4000 يبقى أعطيته ما يكفيه عاما كاملا. واضح؟ مسكين دخله 5000 وما يكفيه في سنته 6000، يبقى باقي له ايه؟ 1000، تعطيه 1000 لسنته تسد حاجته. الصنف الثالث هم العاملون عليها، كل من يعمل سواء على تحصيلها او كتابتها او حراستها، احنا نقول الزكاة ابل وغنم وغلة مش كده؟ فتحتاج الى خزائن، او حارس، أو يقوم بتفريقها على الفقراء والمستحقين. المهم من العاملين عليه، في الجمع، في التفريق، في الحراسة، في الكتابة، في الحسابات، فيه لجنة، فيه وزارة للزكاة، كل العاملين في هذه الوزارة القائمة على الزكاة في تحصيلها وإنفاقها وكتابتها وإحصائها ونحو ذلك كلهم يسمون الإيه؟ العاملون عليها. حتى لو كانوا أغنياء يأخذوا من مال الصدقة، يأخذوا من هذه الأموال. رابعا المؤلفة قلوبهم، الذين نعطيهم الزكاة تأليفا لقلوبهم، بنألف قلوبهم ليه؟ ليدخلوا في الإسلام أو ليثبتوا على الإسلام. يعني ممكن نعطيها لغير مسلم نرغبه في الإسلام، نقربه لكي يدخل في الإسلام، أو نعطيها لمسلم ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان متهاون، فهذا الذي يعمله أصحاب حملات التبشير ينبغي أن يضاف بهذا الباب من أبواب الزكاة، وهو باب الإيه؟ المؤلفة قلوبهم. فضعيف الإيمان الذي يؤثر فيه الدرهم والدينار نعطيه من المال حتى يدخل في الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي غنما بين جبلين، فيأتي الناس يقول ادخلوا في الإسلام فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفقر، والناس تدخل في الدين وفي الإسلام رغبة في الإيه؟ في المال، مش كده؟ فإذا بهم ينقلب الأمور بعد ذلك ويفهم الإسلام ويعاشر المسلمين فيرغبوا في الدين ويندموا على أنهم دخلوا في الإسلام بهذه الطريقة ويصبحهم منفقون في سبيل الله عز وجل. هذا يسمى باب المؤلفة قلوبهم. أحيانا نعطيها كفا لأذاهم أو ضربا لمعونتهم، وكل هذا له ضوابطه الشرعية، ولكن في النهاية الذي نقصده الآن أن المؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية. خامسا في الرقاب، والرقاب تشمل العبيد والإماء والأسرى أو الأسارى. فالأسرى والعبيد رجال كانوا نساء، إماء أو عبيد، نشتريهم أو نحررهم من أسرهم إن كانوا أسرى بأموال. الأموال دي من أموال إيه؟ أموال الزكاة. يبقى نشتري العبد ثم إيه؟ نعتقه. سادسا الغارمون، الغارمون جمع إيه؟ جمع غارم، يعني الإنسان الذي يتحمل دينه سواء الدين عليه هو أو لغيره. يعني أحيانا الإنسان يضمن إنسان في شراء شيء ثم لا يسد هذا الذي اشترى، مين اللي يدفع؟ الضامن. فصار غريما المسكين، صار غريما، أو آسف صار غارما، الغريم هو الذي يأخذ منه هو الدافع، فصار غارما، صار من الغارمين. مثل هؤلاء يعطون من الزكاة. العديد مش قادر يزد، يقول لك عديدين وهيتحبس عديدين وكذا، ولا يستطيع له سدادا، فمثل هؤلاء يعطون. سبعة في سبيل الله، الصنف السابع هم الغزاة في سبيل الله، المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال يعطون من الزكاة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ثامنا ابن السبيل، ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع عن بلده فلا يجد ما يرده، ما يوصله إلى بلده، فإذا لم يجد من يقرضه، فإذا لم يجد من يقرضه فهذا من الأصناف التي نص عليها الشرع في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله ومن السبيل. ما هو الحد الذي لا تدفع لهذه الأصناف ولا يجوز صرف الزكاة لهم؟ الحد هو أن يصيروا أغنياء أقوياء متكسبين، فلا حظ فيها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث الصحابة الشيخ الألباني هو عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي رحمه الله جميعا. فيعطى العامل عليها والغارم إن كان من الأغنياء، لكن عموما الأغنياء والأقوياء على الكسب لا يعطون من مال الزكاة، لا يعطون من مال الزكاة إلا أن يكونوا من العاملين عليها أو يكونوا من الغارمين. ثانيا الأصول والفروع للزوجة لا تحل، الأصول والفروع والزوجة لا تحل لهم الزكاة. يعني واحد يقول أعطي مال الزكاة لأبي، أبوك فرض عليك تنفق عليه، أعطيها لأمي، أعطيها لجدي، أعطيها لجدتي. الأب وإن علا وإن علا أنت مكلف بالإنفاق عليه، والأم وإن علت أنت مكلف بالإنفاق عليه. فالآباء وآباء الآباء وأمهاتهم وكذلك وإن على الأب أو على الأم أنت مطالب بالإنفاق عليه، فلا يقال يخرج من مال الزكاة، ولا تكون أنت تعطي الزكاة لمن؟ لنفسك، هذا فرض عليك أنت، أنت اللي تدفع هذه الأموال. وكذلك الفروع، أولادك أبناء وبنات وأولاد أولادك أنت مطالب بالإنفاق. فالأصول والفروع الذين تجب النفقة عليهم كهؤلاء، والزوجة طبعا، والزوجة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من تجب عليك نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة لهؤلاء سيعود على من؟ سيعود عليك أنت، لأن أنت الذي ينبغي أن تدفع. ثالثا الأغنياء الأقوياء على التكسب، ثانيا الأصول والفروع والزوجة، ثالثا الكفار ما لم يكونوا من المؤلفة قلوبهم، مش كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، ترد على فقرائهم، فقراء مين؟ فقراء المسلمين. فتؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. رابعا لمن لا تجوز لهم الزكاة آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال بعض العلماء هم بنو هاشم فقط، وهذا هو الصحيح أن بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه بناء على هذا القول الذي صححه العلماء يصح أن تعطي الزكاة لبني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيها بنو المطلب. المقصود أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو بنو هاشم. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي آل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا قلنا آل محمد آل بيته ومواليهم. يعني مواليهم يعني الذين أعتقوهم، يقول الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. فأنت لو أعتقت عبد فأنت إيه؟ مولاه، أنت مولاه. فآل البيت ومن أعتقوهم لا تجوز لهم الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم يعني منهم. ثالثا العبد، لا تجوز أن تدفع الزكاة للعبد، لأن العبد ملك لمن؟ يبقى أنت كأنك دفعتها لمن؟ لسيدي. العبد ده ملكية للسيد، لما تعطي العبد يبقى كأنك أعطيت السيد، إلا أن يكون مكاتبا، اللي كاتب سيده اعتق نفسه بمعنى اشترى نفسه من سيده، قال بكام؟ ب 100,000، طيب اديك 100,000 واعتق، نعم يعطيه 100,000 ولكن يجد مثلا ما معه 80 فبقيت 20 فيكاتبه. يعني يكاتبه؟ ها؟ يعني اذا انتظر الشاري بالقسط، ها؟ فيكاتبه على نفسه، اسمها مكاتبه وهو يسمى مكاتبا، تمام؟ المكاتب والمكاتب، السيد يكاتب عبده. فالعبد لا يدفع عليه الزكاة إلا أن يكون إيه؟ مكاتبا، ها؟ لأن انتقل هنا الملكية إليه هو، وصار هو الذي يشتري نفسه، فنعينه على ذلك من مال الزكاة. فمن دفع لهذه الأصناف الأغنياء أو آل البيت أو الأصول والفروع والزوجة، أب وجد وأم وجدة، أو الفروع الأولاد وأولاد أولاد، ودفع عليهم الزكاة فلا تصح منه، لا يجوز، وهو آثم وعليه أن يخرج زكاة ماله. هذه الزكاة يجوز نقلها، هذا الذي اختاره هذه اللجنة أو هؤلاء المصنفون لهذا الكتاب، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إن كان للحاجة، إن كان للحاجة. يعني مثلا أنت في بلد وأقرباؤك الفقراء في بلد أخرى، ها؟ فتعطيهم الزكاة لأجل القرابة، فمسألة أنها انتقلت لا حرج، لقول ربنا سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وأحق الناس بها هم أولو القربى. فلو كانوا في بلد غير البلدة فنقلت لأجل هذا فلا حرج، فلا حرج. والمسألة فيها نزاع كما تعرفون، ولكن هذا هو الذي اختاره. راضي عن كتاب الصيام، بذلك نكون انتهينا من باب أو من كتاب الطهارة وامتحنا فيها، ومن كتاب الصلاة وامتحنا فيها المرة قبل الماضية، خدت النتيجة لسه اليوم إن شاء الله، اليوم امتحان الطهارة مع عورت وامتحان الصلاة مع أخوكم الدكتور دامي السائل إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نقول ما فيش درس أن يكون أجازة الحج، لكن هيكون في امتحان قبل المغرب، يعني هضع لكم امتحان إن شاء الله على اليوم أو الغد، ويكون في امتحان السبت القادم قبل المغرب بساعة، نفس نظام الامتحان، امتحان لكل الناس، كل الناس، احنا بنتكلم عن كتاب فقه ميسر، الفقه لازم كل واحد يعرفه، والأسئلة اللي لازم كل واحد يعرف إجابتها. فترجع لهذا الأسبوع تقرأ كتاب الزكاة، هو كتاب قصير ليس بالكبير، هتمتحن فيه المرة القادمة امتحان لكل الناس ما ينبغي أن يعرفه كل الناس في باب الزكاة، وفي امتحان آخر متخصص لطلبة العلم، اذكر الدليل، اذكر كذا، عرف كذا، واضح؟ فهما امتحانان، امتحان لكل الناس وامتحان لطلبة العلم. كتاب الصيام. الصيام له ركنان أساسيان، الصيام معروف، نقصد به هنا صيام رمضان، صيام رمضان، لأن الصيام منه واجب ومنه تطوع. إحنا بنتكلم عن الواجب، والواجب هو صيام رمضان، صيام الكفارات، صيام النذر. صيام رمضان واجب، وصيام الكفارات كفارة يمين، كفارة قتل خطأ، كفارة مختلفة سيأتي في بابها، وصيام النذر وسيأتي كتاب النذر. يبقى احنا نتكلم عنه هنا هو صيام ايه؟ صيام رمضان. صيام رمضان او اي صيام له ركنان. اولا الامساك عن المفطرات، اكل شرب جماع، من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل عندنا يبدأ بغروب الشمس. الركن الثاني هو النية. ما ممكن الإنسان يمتنع عن الطعام في هذه الفترة حنية. في الحنية يعني إيه؟ حنية يعني رجيم. اللغة الأجنبية تعرفين رجيم وتعرفوش حمية. اللغة العربية كلمة رجيم اسمها الحمية. واحد حمية ترك الطعام يعني لينقص وزنه، يمتنع عن الطعام، ده يسمى صيام، لا يكون صيام إلا أن ينوي. يبقى صار له ركنان، الامتناع عن هذه المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بنية. نية إيه؟ نية الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقصد بذلك نية الصيام. وهذا الصيام صيام رمضان أحد أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أو من استطاع إليه سبيلا. فإجماع الأمة على أن صوم رمضان واجب. وصوم رمضان شرعه الله سبحانه وتعالى تزكية للنفوس وتطهيرا لها، ينقيها من الدنس، يعلمها طاعة الله وتقوى الله عز وجل وامتثال أمره. كل لا تأكل، كل لا تأكل، هكذا كل يوم موعد يأمر الله فيه بالإمساك وموعد يأمر فيه بالإفطار، فتتعلم امتثال أمر الله عز وجل. كيف أنك تركت المباحات فيكون هذا تدريبا على ترك المحرمات. إذا كنت تترك المباحات الحاجة الحلال امتثالا لأمر الله عز وجل فكيف بترك الحرام؟ فهو من باب أولى. الصوم نتعلم فيه زهدة في الدنيا، تخشب فيها والرغبة في الآخرة فيما عند الله سبحانه وتعالى. الصوم يولد لون من التكافل الاجتماعي، تبحث عن الفقراء وتنظر أحوالهم وتجوع مثل ما جاعوا وتشعر بمثل ما يشعرون، فلعل هذا يحركك على الإنفاق والنظر في حوائجه. وله فوائد كثيرة، يكفي أن الله سبحانه وتعالى جعله ركن من أركان الإسلام أصل الأصول، وجعل عليه المثوبات العظيمة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأعظم بها من مكرمة ومن فضيلة أن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يشترط لكي تكون ممن يجب عليه الصيام أن يتوفر فيه الشروط التالية: أولا الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من كافر، الصيام عبادة. ثانيا البلوغ، فلما لم يبلغ لم يكلف بالصيام. رفع القلم عن ثلاثة: منهم الصبي حتى يحتلم، إلا أن يكون تدريبا، يبقى على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ثالثا العقل، فلا يجب الصيام على المجنون ولا المعتوه، فهؤلاء رفع عنهم القلم حتى يفيقوا. رابعا الصحة والإقامة، فالمريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام، فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثالثا الخلو من الحيض والنفاس، فإن الحيض والنفاس لا يجب عليهما الصوم. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوما. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بعدل ثقة، بعدل مسلم عدل رأى الهلال، فيلزم الجميع أن يصوم، أو إن لم يره أحد فإتمام شعبان 30 يوما. أما الإفطار فلا يكون إلا بانقضاء رمضان، وذلك برؤية هلال الشوال بشهادة مسلمين عدلين. يبقى الدخول في رمضان بشهادة مسلم والخروج منه بشهادة مسلمين، ويشترط في كل العدالة. فإن لم يرى الهلال وجب على الناس أن يكملوا عدة رمضان 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: فإن غم أو غبي عليكم، روايتان، فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا يثبت رمضان بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال الشهر. قلنا أن ركن من أركان الصيام النية، فمتى ينوي؟ النية تكون قبل الفجر، إذا لابد أن تكون النية من الليل، نتكلم عن صيام الفريضة، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة. ومن نوى في بداية رمضان لجميع الشهر تكفيه هذه النية على الصحيح، ولكن يستحب له أن يجددها كل ليلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وما معنى النية؟ هل معناه أن تقول نويت الصيام غدا؟ أبدا. إذا قمت للتسحر فهذه نية، أنت مش معك تقوم الساعة 3 تاكل، لكنك يعني ضربت آلة التنبيه المنبه واستيقظت لأجل أن تأكل، معناه أن جواك تنوي صيام، هذه علامة عن الصيام. فالنية محلها القلب، لأن بعض الناس يوسوس في هذا الباب وسوسة عظيمة مقيتة مذمومة، ها؟ إنه يقول لك ما نويتش، أمال يا ابني أنت كنت صاحي الساعة 4 بتاكل ليه؟ أدام ما نويتش، أمال أنت صاحي تاكل كده ترفع عن نفسك؟ مش من عاداتك في غير رمضان تقول الساعة 4 تاكل وتوقظ العائلة ليأكلوا؟ هذا كله علامة على إيه؟ على أنه نوى، النية محلها القلب، فهو بقلبه نوى الصيام، ولهذا قام بالليل، ولهذا قام ليتسحر. فمن بركة السحور أنه يحصل به النية حتى يدفع وسوسة الموسوسين. فهذا هو وقتها. أما صيام التطوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيقول: هل عندكم من شيء؟ فنقول: لا، ما عندنا شيء. فيقول: فإني إذا صائم. فإني إذا صائم. فالصيام الواجب لا ينعقد بنية من النهار، لابد بنية من الليل. أما صيام التطوع يجوز أن ينويه بالنهار، بس بشرط واحد: إن كان لم يطعم، مش فطر واتغدى وبعدين عندكم أكل، ما عندناش أكل، عندكم حاجة نحلي، ما عندناش حاجة، خلاص أنا نويت الصيام. لا، الصيام لو كنتش طعمت شيئا في يومك، فإن لم تكن طعمت شيئا في يومك ونويت بالنهار صح صيام النافلة. أما صيام الفريضة فلا بد من تبييت النية من الليل. صوم رمضان ركن واجب، ركن من أركان الإسلام، والصيام واجب، إلا أن هناك أعذار تبيح للناس الفطر. سبحان الله، ما جعل علينا في الدين من حرج، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، مفيش ضيق. فإذا حصل هذا الضيق وتأذى الناس بذلك بهذه الأعذار أو بأحد هذه الأعذار، حل لهم الفطر وأبيح لهم الفطر. أولا البرد والكبر، ثانيا السفر، ويجمع ذلك قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض هنا هو المرض الذي يشق معه الصيام، الذي لا يستطيع أن يصوم إلا لمشقة شديدة. ولهذا لو كان المرض لا يرجى رؤوه أو عجز عن الصيام عجزا مستمرا ككبير السن الهرم، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه الفدية، والفدية هي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولا حاجة لنا إلى أن نفصل ونسأل، يعني نطعم قد طبق رز ولا رغيفين عيش، قطعة لحم ولا قطعتين، طبق لوبيا ولا فاصوليا، ما حدد الشرع شيء من ذلك. ليه الناس تقول نفسها في هذه المتاهة اللي لا معنى لها؟ خلاص بقولك قطع المسكين، شوف واحد يوكله، شوف واحد يوكله، انتهى الموضوع. ناكله ايه؟ والأكلة قيمتها كام؟ كلام ملوش أي معنى. لأن شك أنا بطعم وهذا يطعم، أنا بعوز أعزمك بقى أكلك إزاي؟ خلاص شوف أكل واحد. واحد يقول لك بس فلان أكل عالي فلان أكل منخفض، ما هو كل واحد له أحواله له ظروفه. المطلوب الإطعام، والشرع لم يتكلم في أي تفاصيل. فيترك الأمر على هذا الإطلاق حتى لا نشق على أنفسنا ونشق على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها والشرع أطلقها، قال في الإطعام إطعام، في إطعام، ما قالش إطعام إيه؟ ما قالش نوع الطعام إيه؟ ولا شكل الطعام إيه؟ ولا مقدار الطعام إيه؟ ما تكلمش، خلاص إطعام، هتجيب مسكين هتطعمه، هتطعمه. كما قلت لكم أن الإطعام واحد اثنين ثلاثة عشرة ما تفرق معاه، المهم الكمية دي الجرعة دي تكفي واحد، تكفي واحدة. هم كلوها اثنين، كلفها العيلة كلها. أعطيت شخصا واحدا إطعام خمسة أيام، لخمسة أيام أفضلتها بعذر المرض أو السفر، خلاص هو كلهم على خمسة أيام، كلهم خمس أفراد، أربعة ثلاثة اثنين واحد، كل هذه التفاصيل لم تنت. فنبقي النص على إطلاقه حتى لا نضيق الناس، نخرج بتفريعات لا معنى لها، تفريعات لا معنى لها، لا دليل عليه، لا دليل عليه. فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. نصف الصاع من البر أو الدمر أو الأرز أو من قوت البلد، خلاص معتاد. الصاع ده عندنا حوالي 2 كيلو وربع، يعني هياخد له كيلو 100 جرام، كيلو 120 جرام مثلا، مثلا يعني تقريبيا. هذا إذا أراد المريض أن يصوم هو حر وصيامه صحيح، ولكن لو كان يتحمل بذلك مشاقا ومضار فالصوم صحيح إلا أنه آثم، إذا أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي نفسك. أما السفر يباح الفطر في السفر للدليل الذي سمعته من الآن، ويشترط أن يكون سفرا مباحا لا سفر معصية، خلاص. فإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه كما قلنا في المريض، إلا أنه إذا شق عليه فينبغي أن يفطر، فليس من البر الصيام في السفر أي لمن شق عليه ذلك. أما إن كان يطيقه بلا مشقة فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. إذن للناس أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يصوم بلا مشقة، فيباح له أن يصوم في السفر. أن يصوم بمشقة ومضرة تحصل له فيحرم عليه وإن كان الصوم صحيحا. الحالة الثالثة إيه؟ أن يستوي عنده الأمران، أن يستوي عنده الأمران في مثل هذا، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن يمكن أن نستأنس بقول الله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم. يبقى الأعذار المبيحة المرض ومعه الكبر الهرم. ثانيا السفر. ثالثا الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا يحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها الصوم. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينك. فعلم أنها إذا حاضر لم تصلي ولم، ويلحق النفاس بالحيض، ويجب عليها القضاء. تقول عائشة رضي الله عنها: كانوا يصيبون ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما مين اللي بيقضي الصوم والصلاة؟ الشيعة، الشيعة خلافا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقضون الصيام والصلاة. في واحد يقول لك متدين أو آخر، صدق بأمور الحائض أنها تقضي الصلاة كما يأمرنا، كما نأمرها نحن بالصلاة بالصيام. هذا جهل من هذا القائل، هذه ليست عبادة، هذه فوق أنها بدعة، بدعة محرمة. هذا حرام، ومن فعلت هذا وقعت في الحرام وخالفت شرع الله ودين الله عز وجل، يحرم أن تصوم ولا تقضي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقضاء الصلاة، إنما أمر بقضاء الصيام. الرابع الحمل والرضاع. فإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو خافت على وليدها بسبب الصوم، جاز لها أن تفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وحسنه، والحديث في صحيح سنن النسائي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، اللي هو القصر في الصلاة يعني السفر، والصوم يعني ووضع عنه الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رفع عن الحبلى ورفع عن المرضع الصوم. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، هذا إذا خافت على نفسها. قال: وإن خافت على جنينها أو على رضيعها، قالوا أطعمت مع القضاء، يعني تقضي وتطعم. وهذه مسألة فيها خلاف، ولكن هذا الذي اختاره هؤلاء المصنفون رحمه الله، فنبقى على هذا التيسير. خلاص هما يستوي المسألة وقضوا برأي واحد، فنأخذ به ابتداء، أي للمبتدئين الذين لا يعرفون تفاصيل المسألة. فقال ابن عباس: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يبقى ده فقه مين؟ عبد الله بن عباس. هذا حديث موقوف عليه، وهو حديث صحيح. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر كم سبب؟ المرض، السفر، حيض النفاس، والحمل والرضاعة. ما هي مفطرات الصيام؟ إيه مفطرات الصيام؟ إيه الأشياء اللي فعلها الإنسان يصير مفطرا لا صائما؟ إيه الأشياء التي تفسد صومه؟ أولا الأكل والشرب، ثانيا الجماع، ثالثا إذا تعطي أكل والشرب والجماع. أضافوا هنا التقيؤ عمدا والحجامة على خلاف، والحيض والنفاس، ونية الفطر أنه يقطع النية ويمنع الإفطار، والردة، نعوذ بالله لو ارتد عن الإسلام ثم عاد يبقى فسد الصيام. المفترض مرة ثانية الأكل والشرب لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه هي الأولى، تمام. لكن من أكل وشرب ناسيا فصيامه صحيح، سواء فريضة أو تطور. التفريط يحتاج إلى دليل ولا دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو قائم ما أكشى صام فريضة وصام نافلة. الأولى لا مخصوص صام الفريضة، الأولى الدليل. إذا لم يكن عندك دليل فهذا تحكم بغير دليل، وهذا تضييق على الناس بغير دليل. والدين يسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم، فكيف وفيها نص؟ من أكل أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما، فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بالسعوط، السعوط اللي احنا بنسميه نقط الأنف، وبكل ما يصل إلى الجو ولو من غير الفم، فهو في حكم الأكل والشرب. قالوا كالإبر المغذية، وهذه الأصناف كلها مما فيه خلاف، ولكن الذي لا خلاف فيه أنه إذا وصل هذا الصعوط وهذه النقط إلى الحلق وإلى الجو فتعالى الإنسان لا شك أنه مفطر، لكن خلاف أنه إذا فعل ولم تدخل إلى الجو، إذا فعل ولم تدخل إلى الجو. ثانيا الجماع، يبطل الصيام بالجماع، وعليه القضاء والكفار، عليه القضاء والكفار. والكفار ايه؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. يعني فقر، فقر وجوع لا يجد لا يجد ولا يستطيع قضاء وما استطاع إلا الجماع. يعني هذا يعني تستطيع أنك تصوم أي ما أستطيع تستطيع التقضي يعني تستطيع أن تطعم قال ما أنت. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أو بعرق فيه تمر. ها والعرق المكتل يعني جاله مقطط مليان تمر. فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال قل خذ هذا فتصدق به أي كفارة عن وقوعك على امرأتك في رمضان. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني هو فيه المدينة ها والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. تقول الفقر ده ما فيش واحد في المدينة دي كلها ما بين الجبال جبال المدينة ما بين الحرتين أفقر من أنا أفقر واحد في المدينة دي كلها. فقال أطعمه أهلك أطعمه أهلك جامع وأطعم أهله ما أرحم هذا الدين. أي والله رحمة رحمة. وفي معنى الجماع وهذا الكلام يجعلنا نرد على الذين يصرون على أولئك أن يوقعوهم في الحرج. ما جعل الله علينا في الدين من حرج ما فيش ضرر في الدين يا أخواني. عمر الإنسان أبدا ما يضر في دين الإسلام. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا اللي بيخوفوكم من حكم الله وتحكيم الشريعة يقول لك لا لا ده وتحكيمة الشريعة ده نص البلد هتتقطع إيديه. طب كويس لو حرمين هتقطع إيديه انت خايف ليه؟ انت خايف ليه اذا ما كنتش حرامي خايف ليه؟ ها؟ يقول لك ده نص البلد هتجلد على اذا ما كنتش زاني خايف ليه؟ اذا تقصد نص البلد هتنضف ده صح كلام نص البلد ها؟ فهذه نظافه وطهاره. ففي الحقيقه الانسان لا يضر احدا لا يضر احدا وما تراه ضرا انما هو عين النفس. فهذا الذي وقع عليه هذا الحد وجلد 100 جلده لاجل زناه مثلا هذا يعتق في الآخرة من النار. أما إن مات على ذلك يدخل جهنم. فالإسلام لا يضر أحد لا ضرر ولا ضرار لا يشرع ضرر ما فيه ضر ولا يكون من الناس ما يقر الإسلام عليه مما فيه ضر. لا ضرر في تشريع الله عز وجل ولا ضرار فيما يكون من الناس من المسلمين. هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. والجماع في معناه إنزال المني اختيار. يعني اختيارا لو الانسان قبل امراته او داعبها تامنى هذا كانه جامع تماما. اما اذا نام فاحتلم فنزل المني فلا شيء عليه. خلي بالكم هذا كمان به مرض او حصلت الشهوه وهو نائم هذا لا دخل له فيه رفع قلم عن هؤلاء النائم حتى يستيقظ تمام. وهذا ايضا من رحمه الدين وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. آية عظيمة تبين يسر الدين ورحمة الله عز وجل بالعالمين. إذا من استدعى المني بتقبيل أو استمناء أو غيره فمثل هذا عليه كفارة. إيه الكفارة؟ ها؟ القضاء والفدية. القضاء والكفارة الاثنين مع بعض. خلاص القضاء والكفارة عليه أن يقضي وأن يكفر. واضح؟ المبطل الثالث للصيام التقيء عمدا. أما إذا غلبه القيء إنسان حصل له غمة نفس كده ورجع شم رائحة كريهة فرجع رأى منظرا سيئا فرجع عنده مرض عنده مغص فرجع ها؟ مثل هذا التقيء الغير متعمد لا يبطل الصيام. يبقى القيء العمد التقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي فليقضي. والحديث في صحيح ابن ماجه للشيخ رحمه الله. رابعا الحجامه. ومعنى الحجامه اخراج الدم من الجلد الشريط ضعيف. الثاني اللي يكون من العرق اسمه الصف. الصف ده ينتقش دم العرق لكن اللي يكون من هنا يسمى حجامه. فمتى احتجم الصائم فقد افسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم والمحجوم، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم فإنه لا يفطر، هو مين؟ الحاجم. لكن هذا كان يحتاج إلى دليل، هذا الكلام يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هل الحاجم بين النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيمص الدم فبيدخل في جوفه؟ لا، هذا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت عليه إطلاقا. والحجامة في معناها الفصد، الفصد زي التبرع بالدم مثلا، قلت لك تاخذ دم من العروق، الدم ممكن يبقى من الجلد وممكن تدخل إبرة داخل العرق وتسحب دم خلاص. ولكن الدم الذي يخرج بجرح أو قلع ضرس أو الرعاف من الأنف فمثل هذا لا يضر، ليس بحجامة. إذن حجامة ولا في معناه، مش وما ولا في معنى. الخامس، خروج دم الحيض. الأخ باعت يقول إن الإنزال المليء كتاب كتب من القضاء دون كفارة، الكفارة قرينة الجماع، الكفارة قرينة الجماع، وهذا ليس بجماع، فأخذوا منه ما ورد فيه فقط القضاء. قالوا أما الجماع لا يقاس عليه ذلك، ده كلام المصنفون، كلام المصنفين هنا رحمه الله، إن قالوا إن لا يقاس هذا عليه في الكفارة، لا يقاس عليه في الكفارة، هذا الذي اختاروه. أنا قلت الرأي الآخر مش كده، قلت عليه أن يقضي ويكفر. تمام تمام، نلتزم الكتاب، نلتزم الكتاب. قالوا فعليه القضاء دون الكفارة. قالوا لماذا؟ إن الكفارة تحتاج إلى نص. إيه هو النص هنا؟ إيه هو النص؟ مش معايا؟ حديث الرجل، حديث أبي هريرة اللي ذكرناه منذ قليل، مش كده؟ حديث الرجل اللي ذكرناه منذ قليل. لكن نرده ما داموا قد اختاروا هذا القول، نرد عليهم في أمر الحامل والمرضع بأنها قالوا إن خافت على نفسها وعلى جنينها أو رضيعها عليها إيه؟ القضاء والكفارة. شو اللي قال عليها؟ قال أطعمت مع القضاء. نقول له أيضا هذه تحتاج إلى دليل. ما ذكره من حديث ابن عباس هذا على قول من قال، ده قول صحابي، دي فتوى صحابي، يبقى ده اجتهاد صحابي، ده مش قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا هنحتاج إلى دليل. فالاختيار لهذا القول نطبق نفس هذا الاختيار على مين؟ على الحامل والمرضع، على الحامل، ولا نطلب منها إلا الايه؟ إلا القضاء. خروج دم الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء؟ طبعا الحيض يبطل الصيام. نية الفطر، يعني نية الفطر، واحد ذهب في رمضان قال أنا هفطر النهاردة بلا عود، فتح الثلاجة وجدها خاوية على عروشها، قال يا هذا الفقر خلاص أكمل صيامي. لا يصح الصيام، لا يصح، لأن الصيام لابد أن يكون بنية متصلة. ضيفوا إلى كلام المصنف إلا صيام النافل، تطوع صيام النافلة ليس كذلك. الدليل الحديث الذي ذكرناه الآن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام، عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ يبقى كان ناوي إيه؟ ناوي يأكل. قالوا له في طعام كان أكل، إلا أنه لما قالوا لا عزم النبي صلى الله عليه وسلم ونوى الصوم وأتم يوما. ولهذا نقول إن صيام التطوع يصح بنية من النهار ما لم يطعم، كنتش كان حاجة ما لم يطعم. ثالثا إن مسألة إنه ينوي هذه الإفطار، ينوي الإفطار فتخرج في صيام التطوع، هذا في الفريضة والله أعلم. سابعا الردة، طبعا لئن أشركت لا يحبطن عنك، خلاص اللي ارتب ولو دقيقة واحدة وعدل الإسلام وكان صائما لا يتم الصوم، لأن هذا الصيام سامي باطل، أبطل الصيام. ها كان في سؤال هنا تفضل. ايه الوقت اي ما لها حد. نيجي من النهار والنهار بيبدا من الفجر الى المغرب. النية النية شرط، النية ركن من أركان الصوم في الأول، وتم دليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما يصحش عمل بدون نية. لو أنت واقف تصلي الآن دخلت بنية وغيرت نيتك، أبطلت هذه الصلاة؟ أبطلت هذه الصلاة؟ إن غيرت النية، النية لابد من استصحابها في العمل كله، فإن انقطعت يبقى خلاص إنما الأعمال بالنيات، وإنت أفسدت عملك بنيات. أما النافلة فاستثنيت لأجل هذا الحديث. النافلة احنا استثنيناها ليه؟ لأن فيها حديث فيها نص، لكن الأصل العمل لها صحة إلا مني. الباب الثالث مستحبات الصيام. يستحب السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة ولو بالشيء الاسم، تسحر فإن في السحور بركة. ثانيا يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سعد في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يبقى أول واحد يفطر يبقى لا يزال بإيه؟ بخير. ما وجه الخير؟ إنك تفطر على طول أحسن ما تتأخر دقيقة أو اثنين. إيه وجه الخير؟
تفضل.
الامتثال. لأن إنما شرع الصوم للتقوى لعلكم تتقون. يبقى أنا بسمع كلام ربنا، افطر بفطر، مش هرضى بس دقيقة كده وهاكل. لا، امتثال الأمر. الله أكبر، لا يحط طمرة في فمه. خلاص؟ واضح شباب؟ ونفس الكلام في السحور، تأخير السحور. ولهذا لما سئل زيد أو قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسئل كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. 50 آية في سورة إيه؟ سورة إيه 50 آية؟ أو 60 أو 51، مش عارفين؟ لا خلينا أكثر من كده، هذه حاجة 50. المدثر ده 70 ولا كام؟ عدها شوفها كده، شوفوا في المصحف، افتح المصحف شوفوا لنا. يعني قراءة سورة المدثر، لا هذه سورة طويلة شوية، يعني قراءة مثلا ربعين، مش كده؟ قراءة 4 صفحات 5 صفحات من المصحف، يعني ياخذوهم كام؟ إن احنا نقرأ 50 آية.
ربع ساعة.
ربع ساعة. يبقى بدل اللي صلى بينا ودمه مستمر في الصلاة لغاية قبل الصلاة بربع ساعة في ساعة وقال السلام عليكم وسلم من رجل الله ما عاش من الصحة. هاي فاتبع ايه؟ السنة. هي ربع ساعة في ساعة في الصحة، تأخير السحور ده من السنة. واضح؟ رابعا الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون هذه وترا، فإن لم يجد فعلى جرعة من ماء. يدعو عند الفطر وأثناء الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. ويستحب للصائم الإكثار من الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ويستحب له تلاوة القرآن وتفطير الصائمين، أعمال البر عموما، ويجتهد في صلاة الليل وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب للصائم إن شاتمه أحد أو سبه أن يقول: إني صائم إني صائم. يستحب أن لا يأكل ولا يصخب ولا يقاتل الناس، وهكذا يكون حسن الخلق في صيامه، ولا يرد على السفهاء ولا على المسيئين إلا بقوله: إني صائم إني صائم. ويكره في الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويكره له القبلة المحركة للشهوة إن كان ممن لا يأمن على نفسه، إن كان ممن لا يأمن على نفسه إن يحصل منه نزول مني وإفساد للصوم. تقول عائشة رضي الله عنها في بيان كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، تقول: وكان أملككم لإرب، فمن ملك أراده أي حاجته شهوته جاز له ذلك، بل جعله ابن حزم رحمه الله سنة، قال: من ملك إربه أو أراده ففعل صار متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه في منتهى الوجاهة، وإن اعترض عليه المعترضون وإن كفروا كلام صحيح. المدار كله حول إيه؟ هل يتحرك شهوته أو لا يتحرك؟ فإن كان لا يتحرك فكثير من الناس قد يقبل امرأته إرضاء لها وتطيبا لخاطره، هو لا يشتهي ولا يريد شيء ولا تحركته شهوة ولا تحركته شهوة، فمثل ذلك يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء وهو صائم؟ ما معناها؟ معناها جواز ذلك إن توفر في هذا الشرط الذي قالته عائشة، قالت: وكان أملككم لأراضيه أي لحاجته وشهوته صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال من المكروه بلع النخامة، لكن لا أريد أن نفتح هذا الباب، نفتح أبواب وسوسة كثيرة جدا على الناس، فينبغي أن تغلق هذه الأبواب ولا تذكر أصلا. الباب الرابع في الصوم القضاء والصيام المستحب، قضاء الصيام. أولا قلنا في الآن فيما ذكرنا أن المسلم إذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر فيجب عليه أن يتوب أولا ويستغفر، دي مسألة ليست بها يد من خاطر هتفطر، لا لا لا، في هنا جريمة ارتكبتها، في مظلمة عظيمة لنفسك، وهي جرح هذا الشهر بالطعام وبالشراب، فهذا منكر كبير ينبغي أن تتوب منه ابتداء وتستغفر. يعني يقول خلاص يا عم هنكفر، أنت كده واقع في ذنب عظيم ولسه ما تبتش منه. الكفارة دي لعهدة الصيام التي في ذمتك، أنت في ذمتك الصيام، لكن في مشكلة أكبر من ذلك وهي حرمة الشهر، حق الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي عليه أن يتوب ويستغفر ويقضي بقدر ما أفطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مرخص له في الفطر أصلا أن يؤديه في وقته، أما إذا أفطر بعذر يبقى إذا في صيام بدون عذر، وفي صيام في إفطار بغير عذر وإفطار بعذر. الإفطار بغير عذر جرم عظيم، يتوب ويستغفر وعلى الفور، أول ما تبت علامة صدق هذه التوبة إنك بتقضي ما عليك، واضح؟ أما إذا أفطر أو أفطرت بعذر حيض، نفاس، مرض، سفر، الأعذار اللي ذكرناها الآن، يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور، يجوز أن يتراخى. يعني سورة رمضان ما شرعش في الصيام ما عليه من أيام، ساب شهر ساب اثنين، ساب شهر ساب اثنين، ولكن يستحب التعجيل بالقضاء، يسرع بإبراء ذمته، وهذا أقرب للعبد، فقد يطرأ لك مرض، يطرأ لها حمل، يطرأ لها أشياء لا تستطيع معها الصيام، إلا أنه يجوز. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت ربما قضت ما عليها من رمضان في شهر شعبان، يعني قبل رمضان اللي بعده. لماذا؟ قالت: انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا اخواني ان الافطار لعذر يجوز فيه التراخي، اما الافطار بغير عذر فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب القضاء فيه على الايه؟ على الفور. اما الصيام المستحب فانتم يعني تحفظونه جميعا تقريبا، لا يخفى عليكم، صيام سته ايام من شوال، من يحفظ حديثا؟ واتبعوا سته من شوال، صحيح، كان كصيام الدهر. صيام يوم عرفه لغير الحاج، الدليل الله يفتح عليه، يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج لا يسن له الصيام يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في هذا اليوم، لأن يراد من الحاج التقوي على إيه؟ على العبادة، عايزين ذكر وعبادة وصلاة، فهذا يعينه فيه الإفطار. صيام يوم عاشوراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله، ويستحب ان يصوم اليوم الذي قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. صوم الاثنين والخميس من يحفظ حديث فيه عن صيام، سئل عن صيام الاثنين والخميس فقال في الاثنين ذاك يوم، وعن الخميس فقال انه يوم. وفي حديث اخر تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس، فاحب ان يعرض عملي وانا صيام ثلاثه ايام من كل شهر، حديث عبد الله بن عمرو نعم، وحديث ابي هريره وصني خليل. ويستحب ان تكون الثلاثه ثلاثه بيض 13 14 15، لكن ما لم يدرك هذه الثلاثه او فات يوم منها يستحب صيام اي ثلاثه ايام. معايا؟ هيقول لك يا فات مني 13، ماشي يا عم صوم 16، صوم ثلاثه ايام. يستحب صيام البيض، نعم ده استحباب غير الاستحباب الاصلي في استحباب صيام ثلاثه ايام من كل شهر. صيام شهر الله المحرم، فافضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. صيام تسع ذي الحجه فيها خلاف كثير، اذا قلنا بالاستحباب فلدخولها في العمل الصالح، ما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام هذه الايام، ايام العشر من الحجه. فمن ضمن الايام من الاعمال الصالحه الايه؟ الصيام. لكن يا اخوان انتبهوا لهذا المفهوم، الانسان لا يعرف في عشر ذي الحجه الا الصيام، يقول له شوف لك عباده ثانيه غير الصيام. النبي قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، ماشي، ما من صيام احب الى الله عز وجل من صيام هذه الايام، لان ما من اعمال صالحه. شبه؟ فقصروها على الصوم، جعل فريق من اهل العلم يخرج ويقول لك صيام التسع من ذي الحجه ليست سنه. واضح؟ ليه؟ عشان اتبع الناس شيئا وهو انهم لا يعرفون من الطاعات الا، لكن لو وجدنا انسان يقوم ويذكر الله عز وجل ويبر الوالدين ويصل الارحام ويتصدق ويصوم، خلاص ده بيعمل بالحديث اعمال صالحه اللي منها الايه؟ الصيام. لكن من لا يعرف في هذه الايام الا الصيام يقول لا انتبه، مش المقصود الصيام وحده، ولا هناك اعمال اخرى ينبغي ان تلتفت اليه. ان كنت تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك فهذا الذي قال فيه اهل العلم انه مخالف للسنه. لكن من لم يعتقد ذلك وصام من ضمن الاعمال الصالحه فهذا هو الذي نريده منه. ما يكره وما يحرم من الصيام. يكره ان تفرد شهر رجب بالصيام، رغم ان رجب شهر من الشهور الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك. فالذي يخص رجب بالصيام يساله هل تصوم في ذي القعده؟ يقول لا لا. طب ايش معنى رجب؟ هل تصوم في محرم؟ لا. ايش معنى رجب؟ يبقى دي عادة جاهلية، يبقى فعلت فعل الجاهليين. النبي لما قال فارصم من الحرم، فانت يا ترى رجب، لانك خرجت وجدت امك تصوم رجب، لك ما شاء الله الحجه بتصوم رجب وشعبان ورمضان، ماشي جزاء الله خير تقبل الله منك، بتصوم يا حجه ذو القعده؟ بتصوم في ذي الحجه؟ بتصوم في محرم؟ يقول لك لا هو رجب. لا ما عنديش تصوم يا حجه. لو هتصومي ما تفرديش رجب. واضح كويس؟ هذا هو الفصل في هذه المسألة. هتصوم يبقى مش تخص رجب، فتخصيص رجب من شعائر الجاهلية. ولكن الرجبية ورجب لا غرض، لكن لو واحد من الأشهر الحرم رجب يبقى اللي بعمله في رجب بعمله في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم على العين والرأس. يبقى أنا لا أقصد تخصيص إيه؟ رجب. ودي في أشياء كثيرة جدا، ما لم يقصد الإنسان هذا التخصيص صار. حتى قالوا في صيام يوم الشك، حتى قالوا ذلك في صيام يوم الشك، ما لم يصومه لاجل الشك صار. هو بيصوم الاثنين والخميس على طول، وطلع يوم الاثنين يوم الشك، ولا يقصد به ان يصوم الشك، عشان لو طلع لو كان رمضان اهو يبقى اسمه صوم. لو لم يقصد هذا المفهوم الخاطئ قال بعض اهل العلم يجوز ذلك، لان وافق الصيام له ولا يقصد تخصيص يوم الشك. ومسائل كثيرة. أقول يا أخواني إنه من قصد رجل بخصوصه يكون قد ابتدع، لكن من صام مع رجل من الحرم كصيامه من رجل جاز له ذلك. يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. ويكره إفراد يوم السبت بالصيام، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. والمقصود هنا لا تصوم يوم السبت يعني إفراد يوم السبت وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها يوم الجمعة هي صائمة، قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ غدا لا يوم السبت. قالت لا. قال فأفطري. ده معناه أن لو قالت له أريد أن أصوم غدا خلاص، فدل على صحة صيام السبت إذا قرنه بيوم آخر، لأن بعض العلماء فهم النهي عن صيام السبت عموما لا قبل ولا بعد، أن السبت ده ما بيصومش. لا، الصحيح أن أقوال أهل العلم ما سمعت تحريم صيام يوم الشهر وهو يوم الثلاثين من إيه؟ من شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. والحديث صحيح فاهم، خلاص هو معتاد يصوم هذا اليوم، شخص يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، صيام مين؟ صيام داود. وثق ان اليوم ده هيكون يوم الشك، لا حرج. يحرم صوم يومي العيد او يومي يوم العيد يومي العيدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم ايه؟ ويوم هذان يومان يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر يوم تاكلون فيه من ايه؟ من نسككم. اخر حاجه عندنا اللي يكره صيام ايام التشريق، ثلاثة أيام بعد يوم النحر 11 و12 و13، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، واضح؟ طيب آخر باب عندنا وهو الباب الأخير في الصيام ويلحقونه دائما بالصيام، باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، والاعتكاف أن يلزم المسجد سنة وقربة إلى الله تعالى، لقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالذي يقول ما هذا الاعتكاف والرهبنة اللي انتم بتعملوها؟ نقول له ده نص آيات القرآن، انت بتعترض على آيات القرآن؟ هذه رهبنة، وشوفوا مصالحكم وشوفوا مش عارف ايه. كثير من الآباء يقول هذه الكلمة وكثير من المسؤولين، ها، لدرجة ان استاذ عندنا رئيس قسم يقول قل لفلان اعتكافك غير مقبول. ليه يا عم اعتكافه غير مقبول؟ ليه بس انت نصبت نفسك الها؟ ليه غير مقبول؟ يقول له العمل عباده يعود الى عمله اولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده يعني ما كانش عنده اعمال، ها، ولكنه الاقبال على الدنيا. هو ممكن ياخد له اسبوع يروح مصيف، ياخد له شهر ويروح مش عارف فين، لكن يجي لغايه الاعتكاف بيبقى العمل عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا إلا عاما واحدا حصل له طارق صلى الله عليه وسلم فقضاه من شوال 20 يوما. يعني هذا يدل على حرص النبي على الايه؟ على الاعتكاف صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يشترط فيه الإسلام والتمييز والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون ولا صبي غير مميز، خلاص. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، مش شرط أن يكون بالغ، ممكن يبقى صغير، ومش شرط يكون ذكر، فالمرأة تعتكف وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني النية، إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون الاعتكاف في مسجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المسجد، وكذا اعتكف النبي كان يعتكف في المسجد. أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر، لا يصح اعتكاف الجمعة طبعا، لأنه لا يمكث في المسجد، يخرج ويغتسل ويعود. ولا يشترط للاعتكاف الصيام، الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. ما قالوش إيه؟ وصم. هذه عبادة وهذه عبادة منفصلتان. كونوا قدرا أن اعتكاف النبي في رمضان وكان فيه الصيام مش معناه أن أي اعتكاف في أي وقت آخر يشترط له لإيه؟ الصيام. زمان الاعتكاف ووقته، قال المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي اقل مده الاعتكاف خلاف. الصحيح ان وقت الاعتكاف ليس لاقله حد، يعني يعتكف قال ولو لحظه ولو دقيقه، لكن هنا يقول في خلط بين الامرين. نفس الرجل قال المكث في المسجد، صحيح الاعتكاف هو المكث في المسجد، لكن هناك اعتكاف بصورة مخصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مكث مطلق. لا شك أن المكث في المسجد في أي وقت عبادة وقربة، سميناها اعتكاف أو سميناها المكث في المسجد، يبقى خلاف في النهاية خلاف إيه؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي. ولكن كما سمعت من الآن في حديث عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجارية أن أعتكف ليلة، فدل على جواز الاعتكاف أقل من الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. ومن نوى الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان يصلي المغرب ليلة الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي فيه الاعتكاف. وبعض العلماء ومنهم المصنفون في هذا الكتاب لهذا الكتاب قالوا يبدأ من الفجر، يعني يدخل الفجر وينتهي طبعا بغروب شمس آخر ليلة من شهر رمضان، ويستحب للمعتكف أن يخلو فيها بخالقه سبحانه وتعالى، يرفع كل العلاء. لكن اليوم بنجد الإنسان داخل وشغال محمول ومكلمة وحديث مع جاري وحديث مع هذا ومش عارف إيه، أين الاعتكاف؟ الاعتكاف مقصوده أن تخلي قلبك من هذه الدنيا. عايزين نتعلم اعتكاف تغلق فيه محمولك، تعلم اعتكاف الكلام مع إخوانك بقدر الطاعة والتناصح. لكن هذا الاعتكاف اللي نراه في كثير من الناس أو لكثير من الناس يظن الوقت للتسلي والترف والترفيه والتعرف على الإخوان والكلام معهم، هذا ليس من اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف اكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن داخل عشرة أيام، الله أكبر وتصلي وتذكر وتقرأ القرآن وتقول الله أكبر وتصلي وتذكر، عشرة أيام فعلا، عشرة أيام بهذه الصورة. إن تخللها شيء كان تأتي امرأتك فتحدثها وقتا ثم انصرفت، لكن مش دهبك اليوم كله، مش دهبك وعادتك اليوم كله بتتكلم مع زوجتك ومع اولادك ومع جارك ومع كذا وفي المحمول والموظفين والعمال اين الاعتكاف؟ لا شك ان هذا اعتكاف، لكن فقد روحه، فقد معناه. لكن لو اعتكف خلاص، هي هذا الجسد بقي في المسجد هذه الفتره معتكف، لكن في النهايه اين القلب؟ خارج المسجد. القلب خارج المسجد، حتى يدخل التراويح والتهجد وسائل المحمول هزاز، يبقى القلب لسه متعلق. انت انقطعت لله عز وجل، انقطعت لله عز وجل. لكن فعلا اخواني فعلا ما قدر الله حق قدره. الله حقيق ان يعبد، حقيق ان يعتكف له سبحانه وتعالى، ان يخلى القلب له. يعني احنا السنه كلها المشوشات من زوجة وأولاد ووظيفة وعمال وتجارة ومكاسب ومعاش، لا تريد أن تفرغ قلبك. عشرة أيام من 350 يوم، يعني واحد على 35، يعني 2-3% من عمري مش عايز تفرغه لله عز وجل. هذا يبين زهادتنا في دين الله، وزهادتنا في الإقبال على الله، وزهادة قلوبنا في تفريغها. تكون نصيحة في الاعتكاف أو في المكث في المسجد أو في وقت الصلاة، دخلت المسجد أغلق محمولك، مش محتاج لافتة، مش محتاج توصية الإمام والمأمومين. أنا بكلمك لنفسي فضلا عن التشويش على الحاضرين اللي هو الضر اللي هو الإثم، تدخل فتقع في آثام قطعت خشوع المصلين. لا، أنا بكلمك لنفسي مش لأجل المصلين. أين قلبي؟ بالله عليكم أدخل في الصلاة والمحمول شغال هزاز، هنتبه وأخشع في الصلاة؟ واحد يقول لي آه، اقول له كذاب 100%. ليه؟ هتفكر في هذا الهزاز. وقال له لا مش هفكر. اقول له مال سايبه ليه؟ لو مش هتفكر سايبه ليه؟ ليه مش صامت؟ ده اكبر دليل انك هتفكر. هو عشان اعرف بس وقت ما يتصل عرفت اتصل انا في الثانية ولا في الثالثة. يبقى هو متعلق اهو. متعلق. بيبقى هاين عليه انه يدي ايده في جيبه ويقول له استنى بس شوية انا هتصل عليك بعد ما اخلص. دي نقص. صحيح والله؟ وهتخرج. هذكركم مع مرور الايام وجرأة الناس على بقاء هذا الجهاز في المسجد هيجتري الناس ان يفعلوا ذلك وهيستفتى العلماء في يوم من الايام هل يجوز الرد على المحمول ولو بكلمة؟ ولو بتسبيحة؟ أذكركم وإذا كنت ميت فتقول الله يرحمه. هيخرج لك طب أن أخرج محمول أقول له سبحان الله يجوز ولا لا يجوز؟ هيخرج الناس يسألوا هذا السؤال وهتخرج مفتية على قناة فضائية ومفتي آخر ولهم يجوز لأن النووي قال التسبيح في الصلاة للطارق. هفكركم بالكلام ده. هفكركم بالكلام ده. فيا إخواني نغلق هذا الباب. ده بشرط بيفسد عمود الدين، بيفسد الصلاة. الخشوع اللي هو الركن الأساسي في الصلاة بيفسد. الركن الأساسي في الصلاة، صلاة الفريضة خاصة، طبعا حتى صلاة النافلة، الخشوع. يباح للمعتكف أن يخرج من المسجد بما لا بد له منه. أكل وشرب. ما حدش قال إن لازم المعتكفين يجي لهم واجبات ولازم كل يوم إفطار جماعي. هذه الصور، هذه الصور، هذا العام أنا نفيتها تماما في مسجد المدينة، وإن كانوا أدخلوا الطعام خير وصنعوا أطعمة، قلت لا يدخل أحد طعام. ليه؟ عشان يا إخواني هنرجع للهدي الأصلي. الهدي الأصلي أصبح ناس يقول لك الاعتكاف بكام السنة دي؟ بكام السنة دي؟ هيخرج وقت هتبقى تجارة. المسجد ده بمية وده بمئتين وفي اعتكاف بألف في المسجد ده خمس نجوم. ايوه اسمع كلامي. ها؟ خمس نجوم. ده بيجي فيه كل يوم كباب وبيحصل كذا وكذا وكذا وفي شلك وفي مساند وفي مش عارف ايه. هيبقى الاعتكاف فيه بألف والتاني بعشر. هتذكروا هذا الكلام. ولا تعلمون نبأه بعد حين. هيجي في وقت وهتقولوا كان ليه حق. يا اخواني ما حدش قال الكلام دوت. اخرج كل في بيتك وتعالى. بس بقدر الطعام. اخرج كل في مطعم وتعالى. اخرج اشتري طعام وادخل وكل. الناس صارت لو قلت لها تخرج لا ازاي؟ طيب في لو لم يكن دورات مياه في المسجد يخرج لقضاء حاجه. والاصل ان هذه الدورات ليست جزءا من المسجد فهو يعتبر خرج. ولهذا يقضي الوقت في هذه الدورات بقدر الحاجه فقط. الزياده الاسترخاء اللي بيفعله كثير من الناس دوت في دورات المياه يبقى خرج من الاعتكاف. بقدر الحاجة تخرج تأكل وتعود. الاستحمام طوابير في الاعتكاف. مين قال ان لازم الاستحمام يكون في حمام المسجد؟ اذهب استحم في بيتك وتعال بس يكون بقدر المشوار ذهابا وإيابا. لا تجلس مع أولادك بقى في البيت وتتحدث لا. بقدر الاستحمام بقدر الايه؟ الضرورة أو بقدر الحاجة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم. أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وتفريغ القلب. آخر شيء يا إخواني وسامحوني على الإطالة لأن هذا آخر درس المفروض درسنا بعد كده إن شاء الله تعالى أول سبت في شهر محرم. هناخد أجازة للحج السبت القادم مش هيكون في درس هيكون امتحان فقط قبل المغرب. سيكون لكم امتحان قبل المغرب. وبعد كده موعدنا إن شاء الله تعالى بعد العودة من الحج يعني في أول محرم من غير ما تسأل إمتى أول سبت في محرم درسنا ان شاء الله تعالى اللي هنبدا فيه كتاب الحج. يعني كنت بوسع اتمنى ان يكون الحج قبله لكن قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. تحبوا نخلي درس الاثنين القادم بدل اسماء الله الحسنى نتم الحج او ناخذ فيه حج؟ شال عليهم حج اللي عايز يرفع ايده. طيب نحرص ان شاء الله تعالى يكون درس الاثنين الحج. خاصة نختصر في هذا الكتاب. آخر شيء مختلط باعتكاف أولا الخروج من المسجد بغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج. خلي بالك. يعني واحد مثلا إيه؟ خرج أمام عتبة المسجد كده ودخل بطل الاعتكاف. إلا أن يكون لحاجة، إحنا لحاجة روح لغاية حاجة.
حتى لو كان بيتك في الدور العاشر اصعد ما دام على قدر الحاجه خلاص، لكن بغير حاجه اللحظه طبت الاعتكاف، لدرجه انه قال وضع رجلا خارج المسجد ورجلا داخلا. في كتب الفقه المفصله كتبوا الكلام ده، ايه رايكم؟ يبطل ولا لا يبطل؟ رجلك الخارج ورجلك الداخل. يقول لك الشمال ولا اليمين؟ قالوا العبره بالاعتماد عليه، ان اعتمد في الوقوف على التي خارج المسجد فقد خرج، وان اعتمد على التي في داخل المسجد وقاسوها عليه. قال لك الشجره في الحرم، ما هو الحرم ليه حرم، الشجره دي لو داخل الحرم ما ينفعش تقطعها، لو خارج الحرم ينفع تقطع منها. طيب لو اغصنها خارج الحرم وهي داخل الحرم لا يجوز. طيب لو جذورها خارج الحرم واغصانها داخل الحرم يجوز. يبقى لك كلام الاعتماد على اصل الشجره. قالوا كذلك في الذي يضع رجله داخلها ورجلا خارج. ناس كانت عايشه للدين، مش بيتفنن يشوط الكره باي رجل والشمال ويقلبها ازاي، لا، اذا خرجت الرجل يبقى يبطل الاعتكاف ولا يبطل. ناس في قلبها الدين. وحديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا، واضح؟ لا يدخل البيت الا لحاجه. الصوره اللي بيعتكف بيها الشباب اليوم والملتزمين بتلغي هذه السنه، واللي بيروح البيت بيحس يقول له بالصوره يعني انت خرجت. لا، من قال هذا؟ اذا خرج لحاجه او لضروره جائزه. ثانيا من مختلفات الاعتكاف الجماع، ولو كان الجماع خارج المسجد ولو كان ذلك ليلا. قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ثالثا ذهاب العقل، الحيض والنفاس لانه لا يجوز لها البقاء في المسجد. خامسا الرده، لقول تعالى ان اشركت ليحبطن عملك. ان شاء الله تعالى المره القادمه في امتحان في الزكاه وامتحان في الصيام، يبقى في كم امتحان؟ اربعه امتحانين في الصيام والزكاه لكل الناس، معلومات لازم كل الناس تعرفها، إذا خدت 98% يعرف إن دينك فيه نقص. وامتحانين في الزكاة والصيام لطلبة العلم، اذكر الدليل، عرف كذا، ما دليل كذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.